نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الاثنين 23 تشرين الأول 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري ولينا توما، تنفيذ روي جابور.
وصلتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: الجبهة الجنوبية في حالة استنزاف مستمرة، والمجازر الإسرائيلية تخيم على غزة، حزب الله ينعي المزيد من عناصره، وإسرائيل تفرغ المستوطنات على الحدود مع لبنان، ورش عمل وزارية تواكب تطورات الجنوب وخطط عمل تحسبا لأي تداعيات طارئة، وزير الدفاع الإيطالي في لبنان لبحث التطورات جنوبا. وفي إطار المواكبة الداخلية، باسيل يستهل جولته على المسؤولين بلقاء ميقاتي، وفي عين التين بري يبحث مع قائد الجيش التطورات الداخلية ويؤكد التزام لبنان بالشرعية الدولية. بوحبيب يلتقي نظيره السوري في دمشق، وملف النزوح غير الشرعي البند الأساسي على جدول الأعمال. الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تشتد حاصدة المزيد من الأطفال والنساء، وتخبط إسرائيلي داخلي يؤخر العملية البرية على القطاع. أهلا بكم. تكبل الحرب الإسرائيلية على غزة الداخل اللبناني الذي يعيش حالة استنزاف طويلة نتيجة الضبابية أو الضبابية المحيطة بالأطراف المعنية بالصراع، والتي لا تزال على صمتها تنتظر اللحظة المؤاتية لكشف الأوراق بين يديها. جبهة الجنوب التي تشهد حالة استنزاف ناتجة عن الجولات القتالية المحدودة بين حزب الله وإسرائيل، والتي يراعي فيها الطرفان حتى الآن قواعد الاشتباك المرسومة، قابلة للاشتعال في أي لحظة في حال تدهور الوضع في قطاع غزة، وهو ما يشدد عليه محور الحزب الذي يتحدث عن وحدة الساحات، في حين يحاذر كل طرف التمدد في عملياته العسكرية خشية من الوقوع في مصيدة المفاجآت. وينطبق الحال على قطاع غزة، حيث تبادر إسرائيل إلى توسيع غاراتها الجوية لإسقاط أكبر عدد من الشهداء، لا سيما الأطفال، وتخشى الدخول برا على القطاع، لأن فاتورة هذا الدخول ستكون مكلفة عليها ولا تحتملها حكومة نتنياهو الخارجة من صفعة 7 تشرين. وما بين غزة والجنوب خيط دبلوماسي رفيع تجهد الدول الخارجية للإمساك به وتدعيمه خشية من قطعه، وعندها قد نكون أمام حرب شاملة تسقط فيها الساحات على امتداد الشرق الأوسط. والبداية من آخر التطورات جنوبا.
إذن يخيم الهدوء الحذر على طول الشريط الحدودي رغم خرقه بصاروخ اعتراض أطلقته القوات الإسرائيلية على هدف مشبوه، تزامنا مع إعلان الحزب سقوط المزيد من عناصره. وعلى وقع استمرار عمليات إجلاء المستوطنين على طول الحدود مع لبنان، جال وزير الشؤون الاجتماعية على المراكز الجنوبية لاستطلاع جاهزية المراكز. المزيد مع الزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر على طول الجبهة اللبنانية، ويخرقه تحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، لا سيما في أجواء بنت جبيل وعيطرون ومارون الراس في القطاع الأوسط، في وقت أعلن جيش العدو عن إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف مشبوه جاء من الأجواء اللبنانية بحسب زعمه، وإطلاق صفارات لإنذار فوق مستعمرة كيبوتس دان في القطاع الشرقي. كما أفيد منذ بعض الوقت عن عبور مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية، وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاهها. هذا وقد صدر صباح اليوم بيان عن الصليب الأحمر اللبناني، جاء فيه إن طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت منتصف الليل الفائت من تل بوسترا الحدودية في خراج بلدة حلتا جثامين 3 شهداء تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي، وقد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وكانت المقاومة الإسلامية قد نعت اليوم الشهيدين علي عبد العال وحسين عبد العال، اللذين استشهدا خلال محاولتهما سحب جثمان شهيد من خراج كفر شوبة سقط أمس في قصف إسرائيلي. إلى ذلك، وفي إطار جولته الجنوبية لمتابعة أوضاع النازحين من القرى الحدودية، تفقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار مراكز إيواء النازحين، وفي صور التقى رئيس اتحاد بلديات سور حسن الدبوق ومدير وحدة الكوارث مرتضى مهنا واستمع إلى شرح منهما حول قضايا النازحين. وعبر الوزير حجار عن فخره بعملية المتابعة والرصد في وحدة إدارة الكوارث وقال:
أنا بعرف الاستجابة للحالة الطارئة منا بالسرعة المطلوبة، ما حدا كان متوقع أنه نوصل بسرعة لهون. نحن اللي عم تقوله 100% مزبوط، وعم نحاول نقدر نستجيب على القليلة. خلينا نشوف الأبيض، تم فتح المدارس بالمرحلة الأولى على القليل، اليوم صار في عنا مطبخ، على القليل اليوم في بعض الحاجات عم تتأمن، وتصاعديا تصاعديا الأمور حتروح على وضع أكثر.
من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
وتحدثت معلومات أولية عن إجلاء الجيش اللبناني والصليب الأحمر بالتعاون مع اليونيفيل عن إجلاء شهيد وأربعة جرحى من مزرعة إسلامية في إخراج حاصبية. إلى ذلك كشف مدير وحدة الكوارث في قضاء سور مرتضى مهنا أن عدد الوافدين من الشريط الحدودي إلى سور بلغ حوالي 6000 نازح يتم تسجيلهم فردا فردا، وتوقع في حديث إلى صوت كل لبنان أن يرتفع العدد يوميا.
بلغ عددهم لحد اليوم حوالي 6000 نازح، تقبلناهم منهم 1100 نازح بثلاث مدارس، عملناهم مراكز إيواء، مدارس رسمية، العيال موزعة في منازل محيطة بمدينة سور في بعض القرى. المنازل هي فتحت من الناس من البلديات باستضافة هؤلاء الوافدين.
هل يتم توفير احتياجات؟ هل من نداء تريد أن تتوجه به إلى المعنيين للمؤازرة؟
لحد لا ما تأمن إلا جزء قليل من الفرش والحرامات اللي هي عم يضطر الناس ينام عليها، ما تأمنت الكمية الكافية، وشوية مواد تنظيف. أما المواد الغذائية لهود الناس اللي خارج المراكز حتى الآن لم يتم تأمين ولا قطعة خبز لهم، والناس عم بتناشد كتير إنه بده المواد الغذائية، لأنه هون نازحين عم يوصلوا على البيوت وهن مهجرين عم ينزحوا ما في بإيدهم شيء. بمراكز الإيواء عم يتأمن لهم الغذاء على ثلاث وجبات يوميا.
وفي إطار الخطوات الاحترازية المتخذة في المطار، يعقد وزير الاقتصاد أمين سلام مؤتمرا صحفيا عند الثالثة من بعد ظهر اليوم حول موضوع التأمين على طيران الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي وحال الأسواق.
هذا ويعقد وزير الشباب جورج كلاس اجتماعا يوم غد يهدف إلى وضع خطة ميدانية احترازية لمواجهة التحديات التي تستوجب اتخاذ خطوات سريعة في مجالات الإغاثة وتقديم الخدمات الصحية والطبية. ويضم الاجتماع كل من اتحاد كشاف لبنان والجمعيات الشبابية واتحاد بيوت الشباب والمسؤولين.
في المجلس الاقتصادي الاجتماعي لقاء تشاركي مع وزيري الصحة والتربية وطروحات جدية لمواجهة أي أزمة طارئة. ليلى التهوك.
في إطار البحث بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على لبنان، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى لقاء تشاوري شارك فيه وزير التربية عباس الحلبي والصحة فراس الأبيض وعدد من المعنيين. الوزير الحلبي تحدث عن خطة شاملة للوزارة سيتم التعامل معها في حال استمر العدوان أو تطور.
المدارس ستكون جاهزة في حال حصلت المواجهة الكبرى وحرب لا سمح الله، وصدرت التعليمات إلى مدراء المدارس إلى المناطق التربوية بأنه في كيفية التعامل عند الاضطرار إلى اللجوء إلى فتح مدرسة لإيواء نازحين. ولكن بالمقابل شو بدنا نعمل بالتلاميذ؟ لأنه بعد المدارس فاتحة التلاميذ كمان أعطينا التعليمات باستقبالهم في مدارس الجوار هم ومعلميهم بالتنسيق مع المناطق التربوية.
الوزير الأبيض أشار بدوره إلى أن الجهوزية الصحية هي لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
هيدي الأدوية كلياتها موجودة، المصل، السيروم، الأكسجين وكل ما تحتاجه هالمؤسسات الاستشفائية. طبعا التغطية الصحية اللي سئلنا عنها جوا، أنت بتعرفي أنه مجلس الوزراء أقر لوزارة الصحة اعتماد بألف مليار، وكذلك سمحنا نصرف بأموال كانت جاية للكورونا لحتى ندعم فيها المستشفيات الحكومية، وهيدي بالإضافة للقروض اللي توافق عليها من البنك الدولي حتساعد حقيقة بدعم جهود وزارة الصحة لتغطية المصابين إذا لا سمح الله صار في عدوان على لبنان.
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد فطلب باتحاد القوى السياسية في لبنان لانتخاب رئيسا للجمهورية ومواجهة الأزمة والحرب إذا اندلعت. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
إلى ذلك استنكر نقيب الأطباء في بيروت يوسف فخاش استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة. جاء ذلك في خلال إطلاقه خطة طوارئ تهدف إلى تشكيل لجنة كوادر طبية من مختلف الاختصاصات للقدرة على مواجهة الطواقم الطبية لحدوث أي كارثة أو حرب محتملة في لبنان.
وفي المواقف أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المقاومة الإسلامية ستكون دائما حيث يقتضي الواجب، تدافع وتقاتل وستنتصر بإذن الله. وفي خلال تشييع أحد شهداء حزب الله في البقاع رأى يزبك أن معركة طوفان الأقصى قد ضربت الكيان الإسرائيلي.
لا طوفان الأقصى سوف يجرف هذا الكيان المؤقت، وسوف تنتصر فلسطين، والقضية التي استشهدت لأجلها وما ذلك ببعيد، فإن هذا الطوفان سوف يحرك الأمة، كل الأمة، وضمائر الأمة لتتجه الأمة نحو فلسطين. ما حصل في هذا الطوفان لا يمكن أن يصدق، وإنما سيصدق بطوفان جارف عارم.
الرئيس نبيه بري أكد أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي. وكان الرئيس بري التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون حيث جرى عرض للتطورات والإجراءات المتخذة في مواكبة الوضع جنوبا. وفي المواقف أيضا أكد النائب ميشيل موسى في حديث إلى صوت كل لبنان أن حركة النزوح في الجنوب لم تتخطى الشريط الحدودي، ورأى أن أحدا لا يمكنه توقع ما ستؤول إليه الأوضاع على الحدود.
عمليا ما حدا عنده اليوم جواب بهذا الموضوع، بمعنى أنه الأمور طبعا تتأثر بتطور الأمور والمعارك، لكن واضح اليوم أنه في ترتيب غير معلن أو غير مباشر بأنه هالمواضيع تبقى محصورة، لكن ما حدا اليوم عنده جواب، لأنه هذا الأمر يتوقف على سير الأمور وسير المعارك.
بعيدا من مجريات الوضع، هناك إشكالية على صلة بمخاطر الشغور في المؤسسات العسكرية، يجري الحديث عن تمديد لقائد الجيش.
ونحن كمان نشوف أنه الشغور بمراكز مثل مركز قيادة الجيش على سبيل المثال شغلة مش مقبولة أبدا بأي وضع من الأوضاع، كيف بالحالة اللي نحن فيها اليوم. وبالتالي هذا الموضوع بده تدبير بأيا تكون يعني طريقة تدبير هذا الأمر.
وصل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إلى بيروت صباح اليوم للقاء المسؤولين والبحث في جديد التطورات في المناطق الجنوبية الحدودية ودور قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب.
وفي السراي زار الرئيس أو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الرئيس نجيب ميقاتي في إطار جولته على القيادات السياسية، حيث جرى البحث في آخر التطورات في الجنوب، على أن يلتقي باسيل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في كليمونسو عند 5 بعد الظهر.
ومن لبنان إلى غزة، حيث وافقت إسرائيل على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى تقييما أمنيا جديدا مع رئيسي الشباك والموساد، كما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن أزمة ثقة بين نتنياهو وقيادة الجيش، وأن العلاقات متوترة بين نتنياهو وغالنت، وذلك يعرقل العمل المشترك داخل الحكومة الإسرائيلية.
وفي الجديد الإسرائيلي أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن 3 وزراء هددوا بالاستقالة لرفض نتنياهو الإقرار بالذنب في أحداث 7 تشرين، وكشفت عن نزوح أكثر من 120,000 إسرائيلي من مناطق على حدود لبنان وغلاف غزة.
وعن مصير الهجوم البري على غزة أيضا أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إلغاء العملية البرية بشرط أن تقوم حركة حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن والاستسلام دون قيد أو شرط.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت إسرائيل بتأجيل الغزو البري لقطاع غزة بهدف كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعلى وقع التحذيرات الدولية من مغبة الهجوم البري، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات البرية نفذت مداهمات محدودة في غزة، كما جاء في البيان الإسرائيلي، وأنها تهدف إلى قتل مسلحين والبحث عن الرهائن.
تزامنا أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أنه من المحتمل أن تطلق حماس سراح نحو 50 أسيرا مزدوج الجنسية بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي حين تجددت الغارات الإسرائيلية على حي الزيتون ومناطق أخرى في قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الطائرات الإسرائيلية دمرت مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان.
في المقابل أطلقت كتائب القسام أكثر من 20 صاروخا باتجاه عسقلان وبلدات غلاف غزة.
وفي إحصاء جديد عن أرقام ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5087 شهيدا، من بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة، في حين قتل في الساعات 24 الماضية 436 بينهم 182 طفلا، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت 597 مجزرة بحق عائلات في غزة.
في المقابل وفي حصيلة غير رسمية، تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن 1400 قتيل إسرائيلي و5400 جريح وأكثر منذ بدء هجوم غزة.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا 70 فلسطينيا من مناطق مختلفة، وقد سجل اندلاع مواجهات أطلقت في خلالها رشقات الرصاص وقنابل الغاز والصوت.
وعلى إيقاع الدمار والخراب والدماء التي تسيل في قطاع غزة، يتحرك المجتمع الدولي تفاديا لأي خطوة قد تخلق أوراق المنطقة. مجلس الأمن يتحضر لجلسة يوم غد يبحث فيها الوضع في الشرق الأوسط، والجهود مستمرة للإبقاء على معبر رفح مفتوحا. جوال غابي.
العالم أمام اختبار جديد لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تسهم في لجم الحرب في غزة، أقله لناحية التوصل إلى هدنة إنسانية أو لوقف إطلاق النار. فبعد الفشل في القاهرة وتظهير القراءات المتباينة، فضلا عن تصاعد وتيرة الحرب وانقسام العالم إلى محورين بين مؤيد لإسرائيل ومؤيد لحماس، هل سيتكرر هذا الموقف في جلسة مجلس الأمن غدا؟ الجواب رهن التطورات الأخيرة وما سينتج من مواقف وتصريحات عن هذه الجلسة. يذكر أن جلسة الغد المخصصة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما التركيز على الوضع في غزة، تأتي بعد سقوط مشروعين: الأول روسي طرح فور اندلاع الحرب، والثاني برازيلي بعدها. إلا أنه حتى الآن لم يتبين الموقف الأوروبي الرسمي من الحرب إلا لناحية إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو ما عبر عنه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبور. بوريل أكد أنه من المفترض أن تدخل 100 شاحنة يوميا إلى غزة، لأن 20 شاحنة التي دخلت سابقا غير كافية أبدا. كما شدد على وجوب منع امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى لبنان والبلدان المجاورة.
تحدثوا عن هدنة إنسانية، لا يمكن أبدا أن أستبق الأمور بالنسبة لهذا اليوم من النقاشات، ولكن هذا بطبيعة الحال مسألة سيناقشها الوزراء، وسيكون هناك مسار قد يصل إلى مكان ما في يومين مثلا. ولكن أعود للكلام عن الأمم المتحدة والهدنة الإنسانية، لابد إنها أمر مطلوب للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وللسماح بتوزيعها على الشعب، وأنا أعرف بأن عدد كبير من السكان غادروا منازلهم.
على وقع البحث في توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حذرت ممثلة الأونروا في حديث لCNN من أن غزة بحاجة ماسة للوقود كحاجتها للماء والغذاء. جوال غابي، صوت كل لبنان.
وفي مواقف الفصائل داخل قطاع غزة، أكدت حركة حماس أن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة، ووصفت دخول إسرائيل البري إلى القطاع بالفرصة السانحة لتكبيدها المزيد من الخسائر، وقالت إن إجرام الاحتلال الفاشي في قصف المدنيين لن يمنحه صورة الانتصار.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وصفت الموقف العربي والإسلامي بالضعيف والتحركات السياسية لمختلف الدول بالمترددة أمام أمريكا والغرب، مشددة على أن المقاومة لن تنكسر وصمود الشعب الفلسطيني سيظل عنوان الانتصار في هذه المواجهة.
رئيس الوزراء الفلسطيني دعا المجتمع الدولي لتكوين جبهة موحدة من أجل وقف هجمات إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا وقف العدوان لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة.
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك، وحذر في خلال لقائه كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني جوي مارتن سامبسون من انفجار الأوضاع في المنطقة في حال استمرار الحرب.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن الهدف النهائي للاحتلال الإسرائيلي هو التهجير القسري لسكان غزة والضفة الغربية إلى منطقة سيناء في مصر وأجزاء من الأردن لإقامة دولة فلسطينية خارج الأرض التاريخية للفلسطينيين، كما أعلن عن استعداد الهلال الأحمر الإيراني لإرسال مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة عبر مصر. كلام عبد اللهيان جاء في خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري. هذا و حذر نائب قائد الحرس الثوري من أنه في حال اجتاحت إسرائيل غزة فإن محور المقاومة سيرد.
وفي إطار الحرب المفتوحة أسقطت القوات الأمريكية 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة التنف.
دعت الخارجية الأمريكية الموظفين غير الأساسيين في سفارة بغداد وقنصلية أربيل إلى المغادرة.
تتواصل التحركات المنددة بالعدوان الإسرائيلي، حيث نظمت تظاهرات حاشدة في كندا ونواكشوت دعما للشعب الفلسطيني.
في دمشق التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب نظيره السوري فيصل مقداد، وكان أبو حبيب قد وصل قبل ظهر اليوم إلى دمشق ويرافقه المدير العام للأمن العام بالوكالة الياس البيسري وعدد من كبار الضباط. ومن المتوقع أن تتناول لقاءات ملف إعادة النازحين السوريين وانعكاس التطورات في المنطقة على لبنان وسوريا.
وفي سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش في خلال الأسبوع الماضي محاولات تسلل نحو 800 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.
سألت لجنة المال والموازنة الحكومة عن خطة طوارئ للحرب وكيفية تمويلها، ودعت مصرف لبنان إلى جلسة مقبلة للاطلاع على الأثر المالي والنقدي حول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في حال تدهور الأوضاع أكثر. وكانت اللجنة قد عقدت قبل ظهر اليوم جلسة لاستكمال البحث في التعديلات الضريبية في موازنة 2024، وسجلت رفضها الاجتزاء المعتمد من دون رؤية ضريبية شاملة تترافق مع الأثرين الاقتصادي والنقدي.
وصف الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء الاستقرار النقدي بالهش نظرا لتسارع وتيرة الانهيار، فرأى عجاء أن الخطورة تكمن في انزلاق لبنان إلى الحرب. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح أسباب ارتفاع الأسعار في ظل الأوضاع الأمنية جنوبا.
ارتفاع الأسعار بقسم منه أكيد تقليديا جاي من وراء جشع التجار، بس في قسم منه جاي من وراء ارتفاع التأمين وارتفاع سعر النفط يلي غلى بذات الوقت نقل.
هل من إجراءات احترازية يمكن أن تتخذ للتخفيف من وطأة هذا الوضع القلق؟
أهم شغلي أنه ما نفوت بالحرب. أهم شغلي أكثر شيء احترازي ممكن أنه نعمله أنه ما نفوت بالحرب، لأنه لا قدرة لتمويل احتياجاتنا، ما في دولارات كفاية لتمويل احتياجاتنا. وحتى لو في قدرة، العدو الإسرائيلي نظرا لأدائه التدميري يلي عم يتبعه مع المدنيين أو العسكريين رح يضرب امدادات الأكل لعنا، امدادات المحروقات، امدادات كل شيء بده يجي لعنا، وبالتالي هذا رح يصعب الأمور أكتر فأكتر. أكيد بالطبع نرجع للنغمة هي ذاتها أنه بدنا إصلاحات، وهذه الإصلاحات يجب الاتفاق مع صندوق النقد.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 89400 ليرة للمبيع و 89700 ليرة للشراء.
حياتيا، أعلنت هيئة أوجيرو أن عطلا تقنيا طرأ على الشبكة المحلية مما أدى إلى توقف خدمة الإنترنت لدى بعض المشتركين في عدد من المناطق، موضحة أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة القصوى. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية ومن دون تعديل يذكر في الداخل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.
وكان في هذه النشرة: الجبة الجنوبية في حالة استنزاف مستمرة والمجازر الإسرائيلية تخيم على غزة، حزب الله ينعي المزيد من عناصره وإسرائيل تفرغ المستوطنات على الحدود مع لبنان، ورش عمل وزارية تواكب تطورات الجنوب وخطط عمل تحسبا لأي تداعيات طارئة، وزير الدفاع الإيطالي في لبنان لبحث التطورات جنوبا. وفي إطار المواكبة الداخلية، باسيل يستهل جولته على المسؤولين بلقاء ميقاتي. وفي عين التين، بري يبحث مع قائد الجيش التطورات الداخلية. وحبيب يلتقي نظيره السوري في دمشق. وملف النزوح غير الشرعي البند الأساس على جدول الأعمال. الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تشتد، حاصدة المزيد من الأطفال والنساء. وتخبط إسرائيلي داخلي يؤخر العملية البرية على القطاع.
نشرت أخبار الثانية وربع قدمناها من صوت كل لبنان.